السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وجعل هذا الصباح لنا فيه نصيبا وافرا من البركات والخيرات والعلم النافع والعمل الصالح. طيب الله أوقاتكم مع الرفعة. العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به قومه رفعة لا انخفاض فيها، لأن من رفعه الله لن يسقطه الناس، ومن رفعه الناس سقط بذهاب الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالعلم، رفعة تنفعنا غدا في قبورنا وفي يوم القيامة. تكلمنا في هذه السلسلة عن فضل العلم، ونعني به العلم الذي يعرفني بالله وبمراد الله وبالوسائل لتفعيل هذا، وقلت أن هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع هو كل علم يعرفك بالله وبمراد الله وبالوسائل التي تطبق بها مراد الله. فواحد، تعلم علم شرعي، تعرف على الله سبحانه وتعالى، أعرف الله بأسمائه وصفاته وفعاله، ثم تعرف على مراد ربه من الوحي كتابا وسنة، ثم أراد يطبق هذا الكلام فتعلم علوما حتى يحقق الغاية من خلق الله له، وهو تفعيل هذه العلوم في الحياة، وأن يطبق مراد الله ويكون عبدا لله. فتعلم علوما هي وسائل لتفعيل هذا. فعلى سبيل المثال، أن الله أمرنا وحثنا على أن الإنسان يكون عفيفا ويأكل مالا حلالا ويأكل طعاما طيبا مباركا. لكي أنا أطبق هذا المراد فلابد أن أتعلم صنعة، فذهبت لكي أتعلم هذه الصنعة لأقتات مالا حلالا. فتعلم هذه الصنعة من خلال هذه المنظومة هو علم نافع، لأنها وسيلة للتطبيق والوصول لمراد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فنسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا. تكلمنا عن أهمية العلم، ثم تكلمنا عن المنهجية والمرحلية، وقلنا أن أي حاجة أنت عاوز تحقق فيها طموحاتك تتعلق بالعلم فلابد من منهجية ولابد من مرحلية. وأكدنا مرارا وتكرارا في هذه السلسلة وغيرها أن المنهجية أفضل بكثير من الفوضى، والفوضى أبرك بكثير من اللاشيء. قاعدة واضحة ولا نعدها؟ المنهجية أفضل بكثير من الفوضى. طيب، والفوضى أبرك بكثير من اللاشيء. يعني واحد ما عندوش خطة لطلب العلم أو خطة لطريق الاستقامة، فيعمل إيه؟ واقف بقى، لا عاد في علم، ولا في بيذاكر، ولا بيسمع دروس، ولا بيقرأ، ولا بيحضر، ولا حتى صلاة الجمعة. بيجي متأخر ومش فارق معاي، يصلي عند أي حد مهما كان بيقول إيه، حتى لو كان يلقي القمامة في سلة الأمخخة التي أمامه، مش فارق معاه. فده بقى لا شيء. تيجي تقول له أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ والله لا أنا مشغول اليومين دول. تيجي تلاقيها في الرؤية الشرعية كتير، تيجي لأختي تسأل المتقدم أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين. فتلاقيه تقول له أنت، طب أنت عامل إيه مع مجالس الذكر والاستقامة مع طلب العلم الشرعي؟ لا والله أنا يعني بعد 2013 كده حصلت حاجة كده فانشغلت، فمن يومها وأنا مشغول ما شاء الله. بس أنا أعرف إنك دلوقتي ما شاء الله بقيت مرتب في البلاي ستيشن وعندك دراعات وما شاء الله، يعني عامل أوضة زي ما في أوضة للمكتب وفي أوضة مش عارف لإيه، وده أنت عندك غرفة للبلاي ستيشن. أه والله أنا بفضل الحاجات ديت. أنت ما شاء الله فاضي إنك تروح تجتمع أنت وأخواتك كل يوم خميس أو كل يوم جمعة، وبتجتمعوا في أماكن معينة وبتلاقوا وقت ليه عم نتكلم في العلم الشرعي والاستقامة والمعاني ديت. بتقولوا إن إحنا مش لاقيين وقت والمندبة واخدانا، يعني شغل المندوب واخدني قوي والكلام ده. والله بقى أنت عارف يعني أكل العيش سل الذي صرفك أن يأتي بقلبك حتى لا تلقاه وأنت مصروف. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير. إذن تجد الكثير في اللا شيء بحجة أصل ما فيش حد، في أخت في حلقة قرآن بتحفظ وبتراجع تصحيح تلاوة سورة الكهف، فإيه اللي يحصل؟ ما مش مشارك فيها. طيب ليه بنت الحلال ما تشاركيش فيها وفي سورة الكهف وسورة مريم؟ أصلا أنا عاوز أحفظ بمنهجية. طيب جميل، في حلقة قدامك هتحفظي فيها بمنهجية؟ لأ. طب وهتعملي؟ هستنى بقى. تستني إمتى؟ أنت من وأنت في تالتة جامعة مستنية، بقت عندك بنت دلوقتي في تانية ابتدائي، حضرتك مش واخدة بالك؟ إذا لا شيء أسوأ بكثير من الفوضى. يا سيدي مفيش مشكلة. ليه؟ لأن الأرض البور، أنا دلوقتي في صحراء، أنا لو لقيت شجرة شوك في الصحراء هل منها فايدة أم ليس منها فايدة؟ منها فوائد مش فايدة واحدة، يكفي ظلها صح؟ يكفي الظل. ليه؟ لأن أنا في صحراء، لو لقيت مية فيها بعض العكارة فيها فايدة؟ نعم، لأني في الصحراء، عشان كده ألقها فإن عليها نور. أنت عم تكون في الصحراء أي حاجة فيها خير. عملنا ترمبة مية عشان الناس تشرب في الطريق، خير ولا مش خير؟ عملنا مصلية كده عبارة عن حصير، مكان مصلى الناس تصلي فيها، خير ولا مش خير؟ خيرات. طيب لما نقلنا في المدينة وجينا سكننا في الحي، تيجي تقول لي هعمل ترمبة مية، أقول لك مش مناسب، مش مناسب المية تحطها كده بالطريقة دي، مش مناسب المصلى بالشكل ده. لما ايه؟ لما الدنيا اتخططت وبقت واضحة وبقى في معالم، فنقول لا، لابد من ترتيبات. ودي نقطة بالمناسبة، لو الإنسان فهمها يرتاح كتير في حاجات كتير في حياته. في حاجات كتير في الحياة لو انت تأملت فيها خير كبير قوي. ناس مجتمعين عشان يعملوا طاعة في مكان ما، والمكان ده لا في مساجد ولا في طور قرآن ولا في أي حاجة، فإيه اللي بيحصل؟ بيجمعوا البنات بتوعت الحي كده، يأكلوا معاهم ويشربوا شاي وبسكوت، ويذكروهم بقصة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يذكروهم بقصة أم سليم، يقول لهم قصة أصحاب الكهف، وأمور عفوية وبعدين وخلاص وانتهينا. فيجي واحد يقول لي أنا عاوز أعرف إيه المنهجية، أنتوا بتجمعوهم على أساس إيه؟ آه حبيبي حنانيك، جميل إنك تقول لهم ما رأيكم لو نرتقي درجة ونرتب ترتيب أفضل، إيه رأيكم في الكلام ده؟ ماشي. أما البديل يجي حد يقول لا أنا مش هشارك معاكم لغاية ما يبقى في خطة واضحة. نحن في الصحراء، نحن في الصحراء، وهذا يعني هذا الجرجير النابت في الصحراء ده جميل، هيستفاد منه، يدي منظر شكله جميل، يدي نسمة هواء، يدي 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 حاجات كتير قوي. فصدقوني صدقوني المفهوم ده مريح جدا، حتى في البيوت، حتى في إدارة البيوت، العلاقة بين الزوجين، العلاقة مع الأولاد، العلاقة مع الوالدين، العلاقة مع الجار، العلاقة إنك تتعامل بعقلية قم بما عليك ولا عليك. ومن رحمة الله أنه لم يكلفنا إلا وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبركة المكان والعلم الشرعي بالطريق ده أن من سلكه سهل له الطريق إلى الجنة. يعني في واحد بيقول لك اللي هيستلم الإقليمي النهاردة من بعد الظهر لغاية العشاء، أي حد هيكون على الطريق الإقليمي الدولة هتقطع له اقتطاع، هياخد فيلا في مكان فريد جدا وهياخد 5 مليون جنيه. أي حد أي حد. شوف سبحان الله. فتيجي أنت من بعد الظهر تبقى مشغول انك هتوصل فين في الاقليمي، هو اي حد هيكون على الطريق ده ماشي بيتحرك الدولة هتعمل معاه كده صح. هتلاقوا حد مش ماشي على الاقليمي ولو راكب دابة ولو راكب حمار. ليه؟ لانهم وثقوا في الدولة، خاصة لو كان عندهم تجارب سابقة انها صادقة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس يعني ها أي حاجة كده، سهل الله له طريقا إلى الجنة. يا سيدي احضر، ودي نيتك. إيه هي النية؟ النية إن الطريق يسلك، الطريق يتفتح. ولذلك نصيحة للأزواج، نصيحة للأزواج ونصيحة للأمهات. أما فيما يخص الأزواج والآباء، اتقوا الله في نسائكم ويسروا عليهن الجنة. خليها تشارك ولو في لقاء واحد في الأسبوع بهذه النية، أن الله ييسر لهذه الفتاة طريق الجنة. والأمهات ننصحهم أنهم يتقوا الله في أولادهم في أوقات الدراسة، لا تعسروا وتغلقوا أبواب الجنة أمام أولادكم، سهلوا ليهم طريق الجنة وادفعوهم إني شاركم ولو لقاء كل أسبوع نصف ساعة ساعة، أن ربنا يسهل ليهم طريق للجنة حتى لو كانش بيستوعب أوي. أهم حاجة أن نوقف على الإقليمي. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. فموضوع تكلمنا فيه بإسهاب في موضوع المنهجية والمرحلية، وتكلمنا في التخطيط لطلب العلم. طيب شروط طلب العلم، شروط طالب العلم، شروط طالب العلم. قلنا المرة اللي فاتت أن في بيت وتكلمنا فيه، هنتكلم في 7 شروط مجملة ذكرها أهل التخصص في هذا الباب: تغرب وتواضع والترع وجوع وهن واعصي هواك واتبع. هنشرح الكلام ده. تغرب في الغربة. الإنسان مدام في بيئته وبين أهله لا يجد وقتا وفراغا للطلب. والغربة ممكن تكون حقيقية وممكن تكون شعورية، وفي ناس دلوقتي بتحقق الغربة قدام عينينا. مش بنت خالتك سافرت هي وزوجها عشان يكملوا دراسات في كندا؟ ما دي غربة. وابنك سافر قطر أو دبي عشان يدرس مش عارف فين، وبنتك دلوقتي بتفكر بتقولك أنا عاوز أخد الثانوية العامة من روسيا. ليه؟ الغربة يا ماما في طلب العلم. ده انت مش سمعت الدرس بتاع التزكية اللي بيقولك تغرب؟ انا ما كنتش هتغرب، لكن من ساعة ما قال وانا في قلبي وحشة ان انا ما حققتش المعنى ده. المهم احنا بنتغرب في الدنيا كتير صح؟ لأكل العيش وللعلم. سبحان الله. طيب هل ممكن ان احنا بقى نتغرب لآخرتنا؟ هل ممكن في يوم من الأيام تلاقي بنتك أو ابنك، خلينا في الابن عشان المحرم وبتاع، لو هتلاقي ابنك بيقولك أنا مسافر في الأجازة ديت دولة كذا عشان عندهم دورة في صحيح البخاري هيخلصوها في الأجازة 40 يوم أخلصها، أنا مسافر المسجد النبوي هقعد شهر عشان فيه فقه كامل هيخلص في الموتى، سبحان الله. هل ممكن؟ طب هل احنا مربيين أولادنا على المعنى ده؟ هل احنا مربيين أولادنا على العمق ده؟ كان كأس العالم من فترة، كان في البرازيل. كأس العالم بينعقد كل 4 سنوات، فلما كان في البرازيل في مجموعة من الشباب عملوا ايه؟ خدوا ترخيص في أماكن قريبة من الاستادات وأماكن قريبة من الفنادق اللي فيها الجمهور اللي بيجي من كل الدول، اللي بيقترب من حوالي 2 مليون بيذهبوا للبلاد اللي فيها كأس العالم ليشاهدوا، وعملوا كشاك تعريف بالإسلام بكل لغات العالم، وخدوا الرخصة من الدولة إن هم يعملوا الكلام ده، وسافروا وتغربوا الفترة ديت عشان يدعوا الناس اللي هيجوا ويعرفوهم بالإسلام. هل ممكن أنت يكون عندك العمق ده وأنت بتربي ابنك؟ هل أنت بتخلي ابنك يعرف اللغة عشان من ضمن الحاجات يستثمرها في الحاجة دي، ولا هي بتبقى الموضوع كله دنيا بس عشان يعني إحنا يعني ناس من ظاهرا من أهل الاستقامة من باب طبة الميزان يعني، وبرضو تدعو الناس إلى الله يا محمد؟ وأول ما محمد أصلا يبدأ في الدعوة يقول له بقول لك إيه، مش عاوزين صداع، أنت عارف إن هم أصلا منعين الحجاب ومنعين كذا ومنعين كذا ومنعين كذا والكلام الجميل اللي إحنا إيه عارفينه ده. إذن هل ممكن يحصل غربة للآخرة؟ إحنا شايفين الغربة، أنت ممكن تسافر إنجلترا عشان تكمل دراستك الطبية ولا الهندسية، لكن ممكن يكون بسفرك الدافع المركزي رقم 1 اخرتك. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده عشان نحكم على حد يا جماعه، نحن لا علاقه لنا بالحكم على الناس، نحن لنا علاقه فقط بان نمكنك من ان تكتشف نفسك وتحكم على نفسك. دعك من الناس، فلن تسال عن الناس، ولكن ستسال عن نفسك وعن رعيتك. إذن طلب العلم اللي عاوز يطلب علم حقيقي لازم هيحصل له قدر من الغربة. إيه هي بقى الغربة؟ هنحكي دلوقتي إن شاء الله بالتفصيل. إن الإنسان إما إن الغربة تكون حقيقية، وطبعا الغربة إحنا مش بنطلبها لقصدها، يعني مش مثلا حديث طوبى للغرباء ليس فيه حث إنك تكون غريب، ماشي؟ زي مثلا عم نلاقي إن الشرع بيثني ويمدح الفقراء، ده مش معناه ان بيقولك بيحثك على الفقر. الشريعة مدحت الفقراء للفقر، جميل، زي ان الشريعة ما صبرت اهل البلاء بما يدخره الله لهم من عطاءات، لكن مش معنى كده انك تطلب البلاء، ماشي؟ فالغربة يسليك الشرع اذا وقعت فيها، جميل، زائد ان هي جزء منها يعني جزء من سنن وسنن الحياه، انك لازم هتبتلى بيها. يعني لو انت عاوز تحقق نجاحات، عاوز تطلع الاول في كليتك او من الاوائل، هيحصل لك غربه، صح؟ فهتلاقي زمايلك بيخرجوا وانت ما بتخرجش، اخواتك بيتفرجوا على حاجات كتير ان شاء الله تكون مباحه وانت ما بتتفرجش، بيقعدوا يهزروا ويلعبوا مع خالهم وعمهم وخالتهم وعمتهم وانت مش لاقي وقت، صح؟ فحبس نفسك في الأوضة، فدي غربة شعورية. وبعد ما تذاكر الكيمياء والأحياء وتحاول بقدر الإمكان تحقق المجد، ليه؟ عشان تحقق منزلة ما في علم ما. إذن دي شيء فطري موجود، الإنسان بيكون غريب ولو كان بين أهله إذا أراد أن يحصل علما ما. لذلك كان أحد العلماء بيقول كلمة جميلة: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. شفتوا الكلام النفيس؟ أقول أنا هطلب علم أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. ده واحد يعني تربى تربية موسوية. ليه؟ لأن موسى كأنه اشترط الغربة في طلب العلم. عم قال لك: لن يلن العلم الذي رغب فيه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقبة. تمام، مش هنفع حصل حاجة طول ما احنا ايه قاعدين كده نايمين. حتى سبحان الله في العبادة، الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. مش كل شوية تقول بقى أصل المكان والبيئة اللي عندي مش مساعداني. خلاص، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أو أنت تعبدت ربك إنك مش هتموت إلا في مدينتي، تعبدت ربك مش هتموت إلا في محرم بيك، عادي جدا، سيب الزقازيق واسمع ليا يا حبيب قلبي. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. طبعا أنا أقصد إن مش بالسهولة اللي أنا بقولها دلوقتي، لكن أقصد إن المعنى ده يكون في قلبك، زي ما أنت بتسيب بلدك وبتسيب كل حاجة وتغترب وتسيب والدك ووالدتك، إن ملهمش غيرك عشان تحصل طموح ما لا كفاية ما. يعني كتير منا محقق الكفاية اللي هي الحد الأدنى من الاحتياجات في بلدتها، لكن ليه طموح؟ الطموح ده مخليه إن يهاجر ويسيب بلده ويسيب كل حاجة. فالله سبحانه وتعالى قال: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إيه الهاجز اللي ممكن يجي للإنسان لما يسمع الآية دي؟ يا وهبعد عن بلدي، يا وهبعد عن أسرتي، يا وهبعد عن مش عارف إيه، وهموت فين؟ تيجي الآية اللي بعدها: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تفكرش أنت هتموت فين؟ لأن في الهند زي السند زي الزقازيق زي البرازيل زي المنصورة، كله زي بعضه، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. القصة كلها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يا سلام، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. إيه الجمال ده؟ فالمعنى ده عم الإنسان يدركه، يدرك هذه الأدلة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي حبب إليه شيء. إيه هو؟ مرتبط باللي احنا بنتكلم فيه. حبب إليه الخلاء، أنه يخلو في غار حراء فيتحنث ليالي ذوات العدد، ومريم اتخذت من دونهم حجابة ابتعدت. سبحان الله، دليل أن الإنسان في زحمة في زحام الحياة وسط الضجيج يتشتت. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وإيه كمان؟ حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء. فالمعنى ده مهم أوي أوي أوي. والجماعة اللي بيحبوا الظهور وبيحبوا الاشتهار والتصدر، دي من ضمن التحديات بتاعتهم الكبيرة في طلب العلم، إنه لا يطلب علما لا يجعله غريبا، دي من ضمن مشاكلهم. ولذلك من ضمن التحديات اللي بتقابل المبدعين الحتة دي، إن المبدع بيحب دايما إيه ظاهر كده في الملأ، وظاهر مش عارف، ما بعرفش يقفل على نفسه، ما بعرفش يختفي، ما بعرفش يحصل بطريقة هادية. فدي من ضمن الإشكالات. فعموما التحبيب الذي حبب إليه الأنبياء زي ما تكلمنا عن موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، ده أسوة قدوة. ليه؟ عشان طالب العلم يحبب ليه الخلاء كذلك. ولذلك سئل يحيى بن معين عن أحب شيء لي في الدنيا، قال: إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي يعني حاجة في السند، يعني اللي منكم طالب علم وعارف يعني سند، أنه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مثلا أنا طلبت العلم عن على إيد مين؟ على إيد فلان. طيب فلان ده طلب العلم على إيد مين؟ على إيد فلان، عن 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 عبد الله بن المبارك، عن مش عارف مين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبينك وبين النبي سلسلة، ماشي؟ بينك وبين النبي سلسلة، يعني الشيء بالشيء يذكر بداية سبحان الله طلبي للعلم، العلم الرسالي أقصد. فسبحان الله رأيت رؤية، أن شيخي الذي أطلب منه العلم، وكنت لسه في بداية معرفتي به، فسألته عن من طلبت العلم؟ قال عن الألباني. قلت ثم عن من؟ قال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم سكت وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم. فده إسناد، ده اللي هو فكرة الإسناد، يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد، إسناد عالي وبيت خالي. فيريد أن الإنسان أن يعتزل الناس ويكون لي إسناد عالي، لا يتطلب الباب ده من باب يعني الفخر والكلام ده كله، لا، لكن هو أحيانا أنت بتحتاج أنك لا يدخل عليك في الوقت ده حد ولا ترى فيه وجه أحد. البخاري كان أصيب يعني بشبه فقد بصر وهو في الرابعة من عمره، فحصلت مشكلة في بصره فكان لا يرى. كانت أمه امرأة صالحة رضي الله عن الأمهات، فكانت تتصدق به وتجتهد، تتصدق له يعني، وتجتهد جدا في الدعاء والناس نيام إن ربنا يرد على ولدها بصر. سبحان الله، فرد الله على الإمام البخاري البصر، واستيقظ من نومه فإذا هو مبصر، فقالت له: إن الله رد عليك بصرك لتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخدمه. الأمهات بقى اللي فاهمة. شوفوا يا جماعة، مين أكتر واحدة مبسوطة بالإمام البخاري؟ أمه. تعرفين أيام الإمام البخاري كان للمسلمين أميرة، صح؟ يعني المسلمين كان ليهم برضو خليفة مسؤول البلاد. مين أم الخليفة ده؟ مين هو أصلا الخليفة؟ حد عارفه؟ حتى لو حد عارفه، واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن كلنا نعرف الإمام البخاري. عرفتوا إيه اللي بيبقى؟ ما كان العلم اللي يتعلق بالله بيبقى، والعلم الذي لا يتعلق بالله وبوحي الله مهما كانت نيتك فيه لا يخلد المرء فيه، اللي يبقى ما كان مرتبط بهذا العلم وطلبه لله وعمل به. فالإمام البخاري نذر نفسه للاشتغال بهذا الحديث، وسبحان الله أيقظه الله لذلك، وبدأ يرحل إلى الأمصار، بدأ بقى يتحرك. سبحان الله، لكم أن تتخيلوا. طبعا يعني لعل بقى في وقت تاني غير السلسلة دي أكلمكم مرة في يوم عن رحلة أهل الحديث، العلماء كانوا بيرتحلوا إزاي عشان يطلبوا ليه العلم كده وبتاع والقصة دي كلها. شوفوا أنت ممكن، عشان يعني الجماعة اللي بيشتغلوا في المؤتمرات الطبية والكلام ده تلاقيهم يلفوا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، هتشوف الإمام الأئمة دول كلهم كان ممكن بيعملوا زي الدكاترة دلوقتي في المؤتمرات، بس الدكتور بقى في خلال 3 أيام يكون راح 5-6 دول. لأ، ده كان بيروح 5-6 دول بس مش في 3 أيام، بقى كان بيتحرك من 5-6 أماكن، بل يعني بيروحوا قارات، وهتشوفوا كانوا بياخدوا المشوار قد إيه. ممكن يرتحل يعني، كان اللي بيطلع من المدينة عشان يوصل لمصر بياخد شهر. صحابي يتحرك من المدينة رايح لمصر عشان يسمع حديث واحد، ويعني وقد ايه ان هو رايح للحديث، بس عما دخل مصر ودخل الى اخيه وقف على الباب وسلم عليه وبتاع، قال له: بقول لك ايه، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا كذا كذا، معلش تقوله لي كده. فقاله له، قال له: بس سلام، وراح سايبه ماشي وراجع تاني بلده. ايه ده، هو في كده؟ هنشوف بقى ان شاء الله في يوم من الايام نتكلم على الناس دي. والناس دي يا جماعة لم يخلد الله ذكرها، لأن دي كانت قاعدين كده وإيه، وكانوا مرتاحين في المسجد وخلاص، وقاعد مال يعمل مساج لرجله. لا يا جماعة، لا لا لا، الموضوع أعمق من كده بكتير، ده في قصص تانية خالص إن شاء الله نبقى نتكلم فيها، عشان نعرف في الآخر خالص. عما أنت تيجي تقولي كده إيه، وروى هذا الحديث سالم، مين سالم ده؟ وقال علي بن المديني، مين علي بن المديني ده؟ فعشان تبقى عارف ان الناس دي، لا، الناس دي لو كانوا في أمة غير أمة الإسلام ده ربما جعلوهم أنبياء ونصبوا ليهم المقامات والأهرامات وعملوا لهم، لكن سبحان الله يعني. نحن للأسف بعد سقوط الخلافة وبعد الناس عن الدين لا نعرف رموزنا، لا نعرف رموزنا. كان أحد الصالحين يقول: لو كان ابن تيمية عند اليهود والنصارى لجعلوه نبيا. ده لو كانوا هيخلوه نبي. أمتنا يا جماعة مليانة مليانة رموز، سبحان الله. الواحد مش عارف الناس دي يوم القيامة عما يقابلهم، وبعدين يشوفونا ويقولوا: يا انتوا جيتوا منين؟ انتوا جيتوا ازاي؟ تحملتوا الدين ده ازاي بقى بعد اللي احنا عملناه ده وبتاع؟ يا ابني عيب، عيب ان يكون ليك اجداد بالعمق ده وانت بالحال ده مهما كنت عاصي. لكن خليك عزيز، خليك فخور. ده انا كنت بسمع مقطع كده قريب، فواحد بيقول لك: لا انا الحمد لله من عيلة طول عمرها ايه، عيلة مرتبطة بالقانون. ده انا جد مامتي كان مش عارف ايه في القضاء، وانا جد والدي كان، يا جد مامتك. طيب احنا الحمد لله يعني عندنا رموزنا، فلكن لو عرفناهم هنحبهم صدقوني، لو عرفنا الناس دي هنحبهم قوي قوي قوي، وهنحس كده وهناخد طاقة من الشغف والعز عالي قوي. ولذلك هم عارفين كويس ان الباب ده لو اتفتح في مسلمين كتير هيطلعوا ويكونوا نجوم. ولذلك دايما ايه، لا يفتحون هذا الباب، ودايما يشوشون على هذا الباب، ومش يخليك ابدا تعرف هؤلاء النجوم. بس انت لو عرفت الناس ديت مش هتشوف بقى فبالحل. ولشان كده كل شوية بيلمعوا لك نجم من النجوم التافهة. ليه؟ لان هو عارف ان فطرة الانسان لابد ان ترتبط بالرموز، فلازم يصنع لك رموز، لانك لو ما صنع لكش رموز انت هترجع للرموز الحقيقية. عشان كده مستحيل يسيبك، فلازم كل شوية يعمل لك رموز، عشان في الاخر خالص ابنك يضرب شعره في الخلاط ويخليه واقف كده ومفيش مشكلة، لحية خفيفة عشان النبي، لا عشان محمد صلاح، فنسأل الله السلام. فالامام البخاري اللي ايقظه الله ده بقى وانار بصره، ايه اللي حصل؟ رحل الى الامصار، الى البلاد. شوفوا انا اقولكم على لقطه بس عملها. خرج من خراسان يقصد اليمن، اتحرك رايح على اليمن. ليه؟ عشان يطلب العلم على ايد واحد اسمه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. فلما وصل مكه قيل له ان عبد الرزاق قد مات، هو متحرك من ليه طالع من خراسان، فهيعدي على مكة ويعتمر وبعد كده ينطلق إلى اليمن. لما وصل عبد إلى مكة قالوا له إيه؟ ده عبد الرزاق الإمام الكبير الصنعاني مات، وبالمناسبة ده من مشايخ الإمام أحمد. ولما سافر الإمام أحمد هو يحيى بن معين عشان يطلبوا العلم، فكانوا مسافرين من العراق رايحين اليمن يطلبوا العلم على إيد عبد الرزاق. فالمهم كانوا بيحجوا الأول أو يعتمروا، فهم بيطوفوا يحيى بن معين بيقول للإمام أحمد إيه؟ يعني بيبشره، بيقول له إن عبد الرزاق في الطواف. لو أنت مكان الإمام أحمد بقى حاجة يعني، شوف بقى البشرة اللي ممكن تاخدها في الحتة دي. تبقى أنت طالع من العراق عشان تطلع اليمن تلاقي في الطواف، إيه الجمال ده؟ لكن الإمام أحمد جميل برضه، يقول له إيه؟ يا يحيى، خرجنا من العراق نطلب اليمن، فلن نطلب منه العلم إلا في اليمن. الشيخ مسافر وبتاع والروقان مش هيكون عالي، خلينا طالعين على اليمن، لا أبدل نيتي. إيه الجمال ده؟ طب إحنا شفنا الكلام، إحنا ما إحنا بس بنشوف إيه؟ الإمام أحمد قال، الإمام الشافعي قال، لا أشوف القصة اللي وراها. ما انت عم تلاقي دكتور كبير جدا في علم الذرة ولا في علم الفلك ولا اي حاجة، انت لازم تشوف الناس دي تعبت قد ايه. فده موقف كده بيقول له: انا لا ابدل نياتي. لا انا مش هبدل نياتي طبعا، احنا طالعين على اليمن يا عم، يلا. سبحان الله، ده اليمن هنا كيف فردة كعب، ده مفيش بس عبال معناه، مفيش، كلها 3-4 شهور راجعين يعني. كانت الحياة كده يا جماعة، الناس كانت بتطلع في جماد الاخر عشان تحج. في ناس كانت بتطلع بالرجب عشان تطلع ايه، يقول لك ايه، يلا نلحق ان شاء الله كده ايه نوصل على ايه على نهاية شوال كده بداية ذو القعدة نلحق الحرم. فكانت حياتهم حياة خاصة يعني. هو الإمام البخاري خرج منين؟ فخرج من خراسان وانطلق إلى اليمن. وهو كان في الطريق في الوسط إلى مكة. فلما اعتمر وهو هناك في مكة قالوا إن عبد الرزاق قد مات، فقرر راجعا إلى البصرة. قال لك طب خلاص بقى نرجع على البصرة ونكمل إيه علم هناك. فلما أتاها وهو قاعد في البصرة قالوا له إيه؟ إن عبد الرزاق حي باليمن. يا عم مين قال لك مات؟ لأ، أنا عبد الرزاق حي باليمن. الله أكبر. فقرر راجعا إلى مكة، راجع تاني من مكة وبعدين يستلم بقى الطريق وبيت. فلما راح مكة إيه اللي حصل؟ لقي من شهد جنازة عبد الرزاق، وكل ده على رجله، ها؟ على رجلي. فسبحان الله. عشان كده أهل العلم قديما كانوا بيقولوا أن الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو اصبر على الثاني. الأهل والجهل قاعدين في مكان واحد، يقصدوا بها إيه؟ ديات ليست دعوة للجفاء، لكن عاوز يقول لك إيه؟ حتى وانت في وسط بيتك لو أردت انك تشاركهم في كل حاجة فمتى ستتعلم؟ حتى في الأمور الدنيا، انت بنت امتى هتذاكر؟ لما عاوز انك قاعد مع والدك طول اليوم وتلعب مع أخيك في النهار وتقعد جلسة الظهر مع ماما وجلسة العصر مع تيتا ومش عارف جلسة المغرب في البلكونة وجلسة العشاء في التحليلات. طيب انت طيب امتى هتعيش في يعني امتى هترتقي؟ فهتلاقي نفسك في مشكلة. فبيقولك براحتك بقى، اما تصبر عن الاهل او تصبر على الثاني. شوفوا كمية الاخوات اللي عدوا 20 سنة ولا يفقهون شيئا، والرجال برضو اللي عدوا السن ده ولا يفقهون شيئا عن حاجة اسمها التربية. يا حبيب قلبي انت داخل مشروع دلوقتي عندك 22 23 25 او انت كذلك مشروع زواج. المشروع ده في حاجة اسمها تربية وفي حاجة اسمها علاقات في انت عارف عنه ايه؟ والله انا التربية لا انا على فكرة انا على فكرة مؤدبين قوي يعني متربيين ونعجبك. يا عم انا بقول لك انت متربي ومؤدب ولا لا؟ التربية ده علم، التربية دي علم زي كده ما الكيمياء علم والفيزياء علم، التربية علم. بكرة هتلاقي حاجات تانية خالص. طب انت هتتعامل ازاي؟ العلاقة الزوجية دي علم تتعلمه. طب زمان لما انا تيتا زمان الله يرحمها بتقول لي والله العظيم يا ابني لا قرأنا كتب ولا عملنا كذا، ما برضو تيتا برضو زمان الله يرحمها بتقول لك ايه ولا درسنا هندسة ولا رحنا كشفنا، والله العظيم عمر ما سيدك الله يرحمه خدني على دكتور. شوف كان بطني دي تقلب، قول لي يا حاجة معلقتين سمنة كده على الريق وهتفوقي، والله العظيم كنت باخد السمنة على الريق واطلع زي الفرس. هتعملي زي جدتك دي؟ ولا احنا بس ايه عاوزين ناخد نكمل في فكرة السمنة في التربية، لكن في أي حاجة تانية؟ لا. ده الزينة بقت علم دلوقتي، يعني تتعلمي التزين وتعلمي مش عارف ايه وتتعلمي كل حاجة. تيجي في الحاجات دي نيجي نقول ايه ده زمان كانوا بيعملوا. زمان ايه بس؟ كل زمن وليه طريقته في الاستقاء والتربية والكلام ده كله. وبعدين اما الامر بيكون سهل يعني برضو زمان كانت الفطرة مختلفة، السياق الفتن والشبهات والشهوات كان مختلف، الانحرافات في الوعي كانت مختلفة. يعني هديكم مثال بسيط قوي وكلنا تقريبا شايفينه دلوقتي. الجيل اللي فوق 30 سنة اتربى عليه، اتربى ان اليهود دول ناس مغتصبين حقوق وان اليهود واليهود واليهود والكلام اللي انتوا عارفينه. فانتوا صحيتوا من النوم كنت بتسمع تلاقي في مظاهرات وفي ثورات في البلاد العربية. ليه؟ لان في ناس يهود دخلوا القدس، لان نتنياهو ان رابين عمل كذا، لان شارون عمل كذا، لان هود باراك عمل كذا. تدخل الجامعة تلاقي العالم الجامعة نفسها عميد الكلية نفسه مشارك وفي بوستر كبير في القدس وتلاقي الشاشة وتلاقي واحدة دكتورة بشعرها بس لابسة الشال بتاع الأقصى ده وبتاع، وهي بتدي المحاضرة، فتلاقي انتفاضات الأقصى وبتاع وفطر ومحمد الدرة و يعني حاجة ضخمة جدا، صح؟ انت اتربيت على الكلام ده، ويتحرق العلم في كل مدارس البلد اللي انت قاعد فيها ايا كان بلدك ساعتها كانت ايه، فانت متشرب هذا المعنى حتى لو ما كنتش انسان يهمك الصلاة والكلام ده كله. لعيبة الكورة يجيبوا اي تحقيق وبتاع كانوا يعملوا الكلام ده كله، صح؟ الجيل بقى اللي عنده 20 سنة هو مستغرب جدا منك دلوقتي، ايه يا عم موضوع القدس؟ انا مش عارف، انا مش شايف برضو ايه يعني الا ابو تريكة بيعمله يعني لما قال جملة حلوة في فلسطين، يعني انا حاسس ان الموضوع ده مأفور قوي ليه كده. فانت قاعد مذهول مثلا موضوع القدس واللي بيحصل وبتاع والعمق ده، انت حاسس ان هو موضوع ما ليه بقى؟ ما حصل انحراف رهيب جدا جدا جدا. انت مثلا تلاقيه مرة في حملة على الشعراوي، فانت بالنسبه لك موضوع بتقاومه بشده قوي، بتلاقي في جيل طالع يقول لك معلش يعني ايه المشكله، يعني واحد ايه المشكله ان يتكلم عليه، يعني ممكن يكون غلط وممكن يكون وممكن يكون. ففي سياقات عما بيكون جيل طالع حصل فيه تشويش، لا موضوع في حته تانية خالص. الانحرافات دي كلها بتخليك انك لا انت محتاج تدرك ان كل القيم اللي انت استقيتها ببساطة، اوعى تكون فاكر ان انت ان ولادك هياخدوها ببساطة، لا، انك انت اتولدت في مجتمع وفي سياق مختلف تماما تماما. انت اتولدت في مجتمع وانت في المدرسة لما مدرس الانجليزي ما بيجيش بيدخل مدرس حصة الزراعة يحكي لك قصة ناقد صالح، ومدرس الالعاب كان عم بيسمع منك لفظ معين كان بيحرمك من الحصة. فانت تربيت على المعنى ده واتولدت في جيل كان فيه الموضوع ده. النهاردة انت مولود في مدرسة مختلفة تماما تماما، واخدين بالكم؟ فوضع في حتة تانية خالص. فاذا احنا لازم نبقى مدركين ان الموضوع مختلف. كان التربية يعني من فترة موضوع الستر والتستر والحياء والعفة والكلام ده كان حاجة موجودة مغروسة في النفس. تدخل وانت في تالتة ثانوي، يعني انا فاكر وانا في ثانوي يعني على ما اذكر وارجو ان انا اكون صادق، لا اعلم ان انا شفت فتاة في مدرستي في الثانوية، انا كنت في مدرسة مختلطة، ولا اعلم ان في مدرستي كان في بنت بشعرها. لما النهارده بقى لا، ده انت تيجي تعيش الموضوع في حته تانية خالص. اذا اما نرجع ونشوف، ما تيجيش تقول لي بقى ايه انا هعمل الدنيا، لا تبقى مدرك ان الموضوع محتاج تتعلم. فانت النهارده وحضرتك اما تيجي دلوقتي تبقى مقبل على مشروع ضخم هياخد تقريبا تلتين عمرك، تلتين عمرك غير مؤهلة فيه لأقدس مهنة وهي مهنة الأمومة. ولذلك النهاردة بيطلع طرح أنا مش عاوز أخلف أول فترة. طيب ليه؟ عشان نعرف ونعرف بعض، مش عشان النقطة دي. تقول عاوز أستمتع بحياتي فترة. يا أختي أنت عندك 26، أنت مدركة؟ أنت جاي متأخر قوي أصلا. فالنهاردة عما تيجي تقولي كمان أنا هنتظر عشان أستمتع بحياتي فترة، وإيه بقى وحالة اكتئاب ونفس وخلاص وبتاخد حبوب تهدئة ومش عارف إيه ليه؟ لأنك أنت قدام جيل دلوقتي عاوزة تخلف مثلا على 29 وتبدأ، هذا في مشكلة كبيرة جدا. موضوع المهنة المقدسة حصل فيها هشاشة وحصل فيها إيه تحول. فأنت محتاج النهاردة تقول أيتها الأنثى لا تنسي هويتك، أو يعني ترجع تاني تتكلم على الهوية الأنثوية والهوية الذكورية. فنرجع ونشوف إن في حصل يعني بعد رهيب جدا جدا. فعشان كده بنأكد على إن الأهل والجهل فعلا كما قال العلماء، بس طبعا بالمعنى اللي أنا شرحته مش بمجرد الفكرة الظاهرة ديت يعني. الأولويات مش تم حصل اختلاف فيها، هو حصل في طمس، في حصل لعب في المنظومة كبيرة، فنسأل الله السلامة. تغرب وتواضع، ده الشرط الثاني. التواضع ده الشرط الثاني. في حد بيقول نتكلم عن الهوية البشرية الأول، وعن الهوية البشرية الأنثوية والهوية البشرية الذكورية، هذا ما أعنيه. ففكرة التواضع يبقى قلنا التغرب وهي تواضع. بمناسبة اللي أنا تطرقت فيه في موضوع المدارس، سبحان الله أول أمس في حد بعت لي مقطع كده، المدرسة في بعض الاتفاقات معها والزيافة، كنت عاوز أكشف بعض الأشياء كده في المدرسة أتعرف عليها، فلقيت إن هم عاملين حفلة للأولاد، واخدين الأولاد تقريبا في مكان، يعني مش عاوز أقوله، بس هو مكان عامل زي خضرة كده وبتاع، فمشغلين الأولاد موسيقى، والأولاد كلهم بيرقصوا، أولاد وبنات، وتقريبا في أولاد وبنات ما بيعرفوش يرقصوا، فالمدرسات بترقص، مش جايبين المدرسات بصورة معينة، لكن عشان الأولاد إيه والبنات يعني، ولا بنت بشعرها. فقلت سبحان الله، بأي وجه ستلقى الله وانت مسؤول عن جيل كامل من اجيال المسلمين وانت بتعمل فيهم كده؟ ثم باي وجه حق وانت بتصوري وبعدين بترفعي؟ يعني غير المهزله الاخلاقيه، الله يكون يعني فين الله يعينهم على الحساب يوم القيامه. لان عم اجي اتامل كميه التراكم، كره التلج في السيئات ليهم، مش عارف احصرها. يعني قول يا ترى ده هيتحاسب على 100 ذنب؟ ما مش لا لا صعب. ليه؟ لأن في بنت دخلت فطرتها عادية خالص، شوهتها، فالبنت دي هتطلع وتكمل وتتجوز وتخلف ويكون ليها إيه، أحفاد 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 في التراك ده، وأنت تتحاسب يا نجم أيها المدرس على الكلام ده، والمدرسة هتدفع الفواتير، فنسأل الله العفو والعافية. ولا أدري الصراحة يعني بأي وجه ستلقي الله أيتها الأم اللي بتدخلي ولادك الأماكن دي، هتقولي ربنا ايه؟ والله العظيم اقسم بالله لا يتحسب حساب ان لم يوفقوا في توبه قبل الممات، نسال الله السلامه. ونعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عادي زي ما اي واحد عنده سرطان بيعمل ايه؟ والله العظيم لو بنتك وابنك ابتلوا بالسرطان الذي لا علاج له، واجتمع اهل الطب قالوا ملوش علاج الا الكيماوي الى الابد، اقسم بالله هذا اهون بكثير من مثل هذه الأشياء. ليه؟ لأن سرطان الجسد آخره موت، لكن سرطان الروح أنتوا عارفين آخره إيه؟ آخره نار، عافانا الله وإياكم. الشرط الثاني هختم بيه إن شاء الله وهو التواضع. يبقى أول حاجة تغرب، الشرط الثاني التواضع. التواضع لن يطلب إنسان العلم وهو مبتلى بغير التواضع. أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين يعني، ولم أقصد بمرض سرطان أي شيء يعني، أكيد طبعا كلكم عارفين، أنا أقصد إن الإنسان بيبقى عنده بعبع لمجرد يبتلى بهذا المرض. ليه؟ لأن في بعض الأنواع فيه بيصعب فيها الشفاء، وإن كان بتشفى معه الروح، فهذا كان مرادي ليس مرادي أي شيء آخر، وأسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي إذا فهم من كلامي غير هذا. التواضع من صفات الكرماء. الله سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الغصن يا جماعة، كلما يعني استطعت انك يعني تميله وان يكون مرن معاك، بتلاقيه في الاخر خالص سهل تشده في اي مكان، تجيب الغصن يمين تجيبه شمال يكبر معاك. فذلك العلماء كانوا يقولون ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب مطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى لي أن تواضعوا، إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. هل يا جماعة عدم التواضع بيحرمنا من العلم؟ هل عدم التواضع ممكن يحرمنا من العلم؟ هل الكبر يمنع؟ هل الكبر ممكن يكون سبب إن أنا أحرم من التوفيق والخيرات والبركات؟ أو يمنع فعلا؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل إن الكبر سبب إن المرء ممكن فعلا ما يحصلش علم. قال الله في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. شفتوا إن الكبر ممكن يمنع؟ ممكن يمنع، وانت مش واخد بالك، وانت مش واخد بالك. طب الكبر بيكون في الطالب اكتر ولا في المعلم اكتر؟ الكبر بيكون في الطالب اكتر ولا في المعلم اكتر؟ المفترض الا يكون في المعلم، لكن للاسف هو منتشر في اللي في المعلمين اكثر. فنسال الله السلامه. طالب العلم لا يمكن أن يكون متكبرا أبدا، لأن المتكبر لا يمكن أن يستفيد من أحد. ليه؟ لأنه يرى نفسه خيرا من غيره، فلا يمكنه أن يأخذ ما عند غيره، هياخذ ليه؟ وفي قاعدة يا جماعة، الأستاذ المعلم الشيخ لا يمكن أن يقدم ما جمعه بالتعب والنصب لمن لا يحترمه. ولذلك موسى قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك صيغة الاستفهام، ما قالوش سأتبعك بصيغة القرار، لا. فموسى عليه السلام يتواضع: على أن تعلمني، سبحان الله. فجعل نفسه طالبا: أنا جاي أتعلم مما علمت، بعض ما علمت، أنا مش جاي أخد كل حاجة، مالوش كل ما عندك. فكان في غاية التواضع. وجبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبدأ بسؤال المؤد، إنسان مؤد يسأل عن أولويات الدين وهو مؤد. فسبحان الله، إذا من شروط العلم أن يتواضع الإنسان لمن يأخذ عنه، والتواضع ده يقتضي منه قبول الحق دائما، لأن الكبر يا جماعة ينافي كمان الفطرة، لأن الإنسان في الأصل ولد على الفطرة، والفطرة بتفسد بالحاجات المفسدة، ومفسدات الفطرة كتير من أصلها وأساسها التكبر والعناد والعياذ بالله. أبو سلمة ده ابن صحابي وابن أبو موسى، ده يا جماعة فقد علما كثيرا لمماراته لابن عباس، لا أقول متكبر لكن لكثرة مماراته وجدله لابن عباس. حتى هو قال عن نفسه: قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قل أنا لو رفقت بابن عباس ياه كنت هستخرج منه علم كثير. وانتوا عارفين ابن عباس ده مين؟ ابن عباس ده يا جماعة حبر هذه الأمة، يعني مش واحد مش معاه، لا. وكان إذا دخل أبو سلمة المجلس سكت ابن عباس لكثرة ممارات أبي سلمة لابن عباس، جدله كتير كان يسكت. دي كأنه يرحم نفسه ويرحم أبا سلمة. مش كده لما مات قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. طول ما انت مش رفيق بشيخك ولا تتواضع لمن يعلمك، التواضع الذي يكون فيه الاحترام للتقديس، ويكون فيه انك يعني تجله ولا تلغي نفسك، يعني تكون بين وبين. المهم ابو سلمة ده قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. ولذلك الزهري الإمام الكبير يعني بيقول كلمة جميلة أوي، يقول كان كثيرا ما يخالف ابن عباس، كان دايما إيه ينكشه يعني ويخالفه. يقول الزهري بيعلق: فحرم لذلك منه علما كثيرا. قول اتحرم، ياه اتحرم جامد أوي منه. وذلك من أراد أن يستخرج علم أحد فيستخرجه بالرفق. عارفين في كائن حي كده عما بيحس بالتوتر بيدخل ويستخبى، وعما بيحس بالأمان بيطلع. ايه هو بقى؟ السلحفاة. أيوة، تعامل كده مع العالم ومن يعلمك. إذا اديت الإضاءة الكويسة والهدوء وفي أدب وفي رقي يخرج ويعطيك كل شيء. فإذا توترت خلاص احتجب عنك، ممكن يحتجب عنك يعني باطنا وإن كان ظاهرا غير محتاج. زيك ابن عباس كان بيعمل كده مع عمر رضي الله عنه، يقول: أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك. احترامي ليك وهيبتك خليني كده متردد مش عارف أسألك. فانتظر ابن عباس موقف وفرصة وراح بدأ يسأله. عمر كانش عنده تليجرام وكانش عنده واتس، بيستلموك ويعملوا لك منشن كل 5 دقايق. طب ما بتردش ليه؟ انت ما شفتش الرسالة؟ طب ليه يعني؟ طب انت لو مش هترد، طب ما كنت تقول انت مش هترد من الاول. وبعدين بقى في ناس عندها الفنيات بقى، هو يقول لك السلام عليكم ورحمة الله. فانت يعني طب يا ابني قول سؤالك الله يهديك. لا لا لا، انا مستني بس اتقل شوية. طيب يعني تحس بقى ان هو مثلا عاوز يسألك سؤال سري ولازم يمسحه بعد ما يبعته، تقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، محمد معايا؟ يا عم انا محمد. طيب ممكن اسألك سؤال؟ انت ما تردش، روح بعت لك تاني. ممكن اسألك سؤال؟ وبعدين تاني. ممكن اسألك سؤال؟ يا حبيب قلبي الله يكرمك انا وقتي مش فاضي. انا ابعت كل حاجة مرة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وكيف حالك وممكن اسألك سؤال، وبعدين روح سأل السؤال. وبعد ما تسأل السؤال خلاص اجاوبك. لكن في بعض الناس لازم ياخد منك وقت كتير. بس سبحان الله، طبعا الواحد لابد ان يرفق بالناس لان الكثير منهم لا يعلم ولا يعرف. ففي بعض الناس كالاعراب على مواقع التواصل وما اكثرهم، فلو دخل ومسك بتلابيبك وقال: اعطني من مال الله لا من مالك يا محمد، فما فيش مشكلة ترفق به. لكن مهم قوي اللي عارف ما يعملش الحاجات دي، واللي اتعلم ما يعملش الحاجات دي. وانطلاقا من النقطة دي، في حاجات كتير الواحد ما بيعلقش عليها ليست لانها صحيحة، لكن انت ما تعرفش اللي كتبها واحد من الاعراب ولا واحد من ايه الاصحاب، فبتقول بالراحة وهو ان شاء الله مع الوقت هيعرف ومع التلميح هيعرف. زي كسرة مثلا الاهات والابتسامات ومش عارف ايه في جروب قصدي في الزوم، ويكون ظاهرا اللي عاملها واحدة. فالواحدة ديت واحدة نظامها ايه، هي فاهمة ايه السياق اللي فبتحتاج انك تنصح وتتكلم بهدوء. والحمد لله مع الوقت الحاجات دي كلها الناس بتتعلمها وتعرف الصح فيها، وكما هي القاعدة الذهبية في الدعوة: ألف ثم عرف ثم عنف. خلي الناس تألف الخير وتألف الشريعة وتألف الإسلام وتألف تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما تألف عرفهم، وبعد ما تعرفهم تبدأ في مرحلة التعنيف لو حد تجاوز. وغالبا غالبا مريد الخير في مثل هذه المنصات لا يتجاوز مرحلة أو لا يصل لمرحلة التعنيف، لأنه مفيش حد هيجي عشان يحضر لقاء ويقعد بالساعة ويسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع قرآن، ولا يسمع عقيدة، ولا يسمع سؤال وجواب، وهو جاي عشان يهزر. لأ، أكيد هو اقتطع من وقته عشان الخير، فأكيد مجرد ما يحب الطريق الاستقامة ويحب الرسالة ويحب القرآن ويحب السنة ويحب السيرة، ثم يعرف الحدود وإيه الصح والغلط، يعني أعتقد نادر إنه يرتكب المخالفة إلا غفلة، ولن يكون قصدا إلا يعني نذر يسير، ولا أرى إن شاء الله منتشر وسط البيئة الصالحة. فلذلك لو انطلقنا من النقطة دي إن في ناس كتير مش عارفة ونعرفها ونذكرها، وفي ناس عارفة بس بتنسى، بتحتاج وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا أتكلم في الأشياء اللي فيها قدر من يعني ما بين الكراهة وما بين المباح وما بين أن المآلات بتاعتها قد تكون خلاف الأولى، لا أتكلم في الحاجات الحرام المحض، لأن الحرام المحض لا تنكره إن ظهر مباشرة. يعني أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.